وننتقل الآن إلى كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، وقد توقفنا والله الحمد عند باب صفة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه.
نعم، لأن كلها معطوفة على الفعل يسبغ، وحتى هي التي نصبت. عاد في خلاف بين المعربين، هل حتى هي الناصبة أو هناك أن مقدرة، يعني حتى أن يسبغ الوضوء؟ هذا عاد خلاف عند المعربين، يعني هم يقولون، أن بعضهم يقول حتى نعم هي الناصبة وهي تتسلط على الفعل فتنصبه، وبعضهم لا يعدها من أدوات النصب ويقول لا، إن فيه حرف أن مقدر والتقدير حتى أن يسبغ الوضوء إلى آخر الحديث. نعم، على كل حال وجهان مشهوران في الإعراب. نعم.
وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب، باب صفة الصلاة، بعد الباب الماضي وهو باب المساجد، وقد أورد فيه جملة من الأحاديث، لأن المساجد هي محل الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل، وقد سبق الله الحمد فيها جملة من المسائل مضى الحديث عنها. هنا أيها الإخوة في باب صفة الصلاة، نحن قد عرفنا من منهج الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو إمام رواية وإمام دراية، أنه يستفتح في الغالب أي باب بالأحاديث الجوامع التي تجمع المسائل في هذا الباب، ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث التي تشتمل على مسألة أو على فرع من فروع تلك المسائل. فمثلا هو الآن جاء بحديث المسيء صلاته، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة، وقد رواه السبعة رحمهم الله تعالى، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه، ثم أتى بعد ذلك بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهو أيضا من الأحاديث التي اشتملت على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث أبي هريرة، سميه العلماء حديث المسيء صلاته. الحافظ بن حجر هنا اقتصر على الشاهد منه، وقصته أن رجلا، جاء في بعض الروايات أن أعرابيا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا مع أصحابه رضي الله عنهم، فالرجل صلى ركعتين ولم يطمئن، يعني كان يسرع في صلاته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني أن صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركانها ألا وهو الطمأنينة. وقد ذكرنا الفرق في درس ماض بين الخشوع وبين الطمأنينة، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. جاء الثانية وصنع مثل ما صنع، الثالثة ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هنا دل على أن هذا الرجل عنده يعني علم وخير، ما قال والله، قال لا، حلف بما يخص شأنه، ألا وهو التعليم، هو أن الحق ليس إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ما في حق يوجد مع شخص آخر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق هو الحق، ليس الحق إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن، وفي بعض الروايات ما أحسن غير هذا، يقول أنا هذا الذي أعرفه فعلمني، وهذا في طلب الاسترشاد وطلب الفائدة. قال العلماء وإنما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مرة ومرتين والثالثة لفائدتين. الفائدة الأولى ليكون هذا أشوق للتعليم، لتعليم هذا الرجل ويهتم ويعني يسجل هذا في ذهنه علما ويطبقه فعلا، خلاص ما ينسى هذا الموقف الذي حصل له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن يستفيد الحاضرون، يمكن أن في من عنده مثلا عدم طمأنينة في ركن من أركان الصلاة في حال من الأحوال، فأراد عليه الصلاة والسلام وهو معلم البشرية وهادي الإنسانية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أراد أن يستفيد الحاضرون وأن يستفيد هذا الرجل الذي لم يحسن صلاته لأنه ترك ركنا من أركانها ألا وهو الطمأنينة. الحقيقة أن كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني أتى في شرح هذا حوالي يعني 27 صفحة كتب، ولذلك أنا أوصي الإخوة بلا استثناء أن يقرأوا كلام الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله يعني جمع الكلام عن صفة الصلاة بجميع الأحاديث في شرح هذا الحديث، ولذلك نحن ما في شك لن نستطيع أن نقرأ كلام الشيخ يعني بأكمله، ولكن من أحيل على مليء فليحتل. أنا أنصح الإخوة أن يقرأوا كلام الشيخ رحمه الله بالأدلة، ثم الأحاديث مخرجة لك في الحاشية. نحن نتكلم الآن بما اشتمل عليه الحديث من الأحكام. فأقول قال أبو هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ يعني أتم وأكمل الوضوء. هنا قال بعض أهل العلم إن الموقف ما كان فيه وضوء وما كان فيه، الرجل متوضي في مكان وجاء الصلاة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوضوء؟ قال العلماء لأمور أهمها أمران. الأمر الأول قالوا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل عجل ولا يطمئن ولا يمكن أيضا أنه في وضوئه لا يحسن الوضوء ويستعجل ولا يتقن الوضوء ولا يسبغه ولا يتمه ولا يكمله، هذا أمر، وهذا هو يعني الأمر الواضح والظاهر. الثاني قالوا لبيان أيضا أنه لا صلاة إلا بوضوء، إذا أحدث أحدكم لا صلاة لما أحدث حتى يتوضأ، لا بد أن يتوضأ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه أنه يسبغ ويهتم، فإذا كان في مسألة الصلاة عنده عدم طمأنينة وعجلة يمكن أيضا أن يكون عنده في الوضوء مثل ذلك، ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة، والقبلة تكلمنا عنها والله الحمد في باب شروط الصلاة، هي أحد شروط الصلاة التسعة. قال ثم استقبل القبلة فكبر. قال العلماء قوله فكبر على أن دليل على أن التكبير لا يسبق استقبال القبلة، لابد تستقبل القبلة ثم تكبر، ما ينفع أنك تكبر وأنت ما استقبلت القبلة، لا، لابد أن تستقبل القبلة. إن كنت ترى الكعبة فلابد أن تستقبلها بعينها، لا تراها تستقبل جهتها، أنت الآن بعيد، أنت مثلا في مكة تستقبل، أنت الآن بعيد تستقبل بيت الله الحرام في أي مكان إن كنت في أنحاء العالم. ويعني نحن قلنا أن في الحواضر والمدن لاجتهاد تسأل صاحب الفندق صاحب النزل الذي تنزل عنده في بيتك، أما في الصحراء فتجتهد ويعني بما تيسر لك، والكلام في هذا سبق. قال فكبر، هذا التكبيرة هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مضمومتي الأصابع. جاء عنه ثلاث روايات كلها صحيحة، رفع إلى حذو منكبيه وإلى يعني طرف أذنيه، ويعني إلى شحمة أذنيه وإلى وسط أذنيه، هذه كلها ثلاث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى، إلى منكبيه وإلى شحمة أذنيه وإلى منتصف أذنيه، هذه كلها ثلاث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما واحد كذا كأنه مثل ما يقولون يؤشش على دجاج أو على حيوانات، هذا غلط. ارفع يديك، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجعهما. قال فكبر، هذه هي تكبيرة الإحرام. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح، ولهذا أخذ منه أهل العلم أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب ولا ركن، ولكن لا شك أن السنة نحرص ونحافظ عليها، وطالب العلم على وجه الخصوص والمؤمن على وجه العموم يحرص أن ينوع في السنة ويطبق، كما قال أهل العلم لا تترك شيئا من السنة مهجورا. ما دام أن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص يا أخي أنك تطبق السنة، لا تدع شيئا مهجورا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أدعية الاستفتاح الصحيحة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذا كله سيأتينا إن شاء الله، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. كل هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. على كل حال، هذا كما قلت استدل به أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح ليس بواجب. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فسرته الرواية الأخرى كما سنقرأ ولأبي داود، قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. لا شك أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي، هذا الصلاة مسمى شرعي، إلا للإخلال ببعض واجباته أو أركانه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا يدلك على أنه لا بد أن تقرأها، لا بد أن تقرأها. فلا شك عاد نحن مر بنا الخلاف أما يعني في مسألة قراءة المأموم، أما في قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، أما الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية عموما كالظهر والعصر، أو في الركعة الثالثة من المغرب، أو في الركعتين من العشاء، فهذه لابد أن يقرأ فيها. يبقى لنا الصلاة الجهرية التي يقرأ فيها الإمام. الصحيح وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله وجماعة من العلم أنه لابد أن يقرأ بالفاتحة، يقرأها في سكتات الإمام، وهي مستثنات من قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي هذا على كل حال خلاف، وقد بسطنا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قال: إلا بأم الكتاب، يعني لا تقرأوا إلا بأم الكتاب، والكلام في هذا طويل. ومن أخذ بالقول الآخر أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية في الركعتين من صلاة الفجر، وفي الركعتين من المغرب والعشاء، وفي الركعتين وفي الركعتين من المغرب والعشاء، وأنها تكفيه، فهذا على كل حال قول قوي وفيه مذهب لأهل العلم. لكن نحن نقول يحرص المؤمن على قراءة الفاتحة. وقال أهل العلم إذا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث، إذا كان الإنسان لا يعرف قراءة الفاتحة كان قال ثم يكبر الله ويحمد، نعم قال فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. يعني لو أن إنسان أسلم حديثا، أو إنسان عامي عايش في الصحراء أو في مكان بعيد وما يحفظ الفاتحة، فنحن نقول يا فلان الآن صل مع الناس هلل لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله، لكن يا أخي احرص أن تحفظ سورة الفاتحة، تلقن لك، تسمعها في شريط، تسمعها في الجوال، المهم لابد أن تحفظ سورة الفاتحة. أما ما بعدها فالحمد لله الأمر فيه يسير، اللي هو ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يعني بعد الفاتحة، فهذا يعني الأمر فيه يسير، لو لم يقرأ فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، وإن كان هذا خلاف السنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. جاء سيأتينا إن شاء الله في الرواية الأخرى أن يكون الرأس والظهر على مستوى واحد، أحصره يعني لا يكون مقوسا، وإذا كان الإنسان فيه علة في ظهره أو في شيء يومئ إيماء. ثم أيضا يلقم يديه ركبتيه، بعض الناس يحط يده على طرف الفخذ وبعضهم أنزل على الساق، هذا كله خطأ، الصواب أن تلقم كأنها لقمة، تلقم يديك على ركبتيك، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون على حيال واحد على مستوى واحد، وتطمئن وتقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وإن زدت سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار. المهم تطمئن، والطمأنينة هو أن تستقر، أن يكون كل عظام في حياله يعني في مكانه الصحيح، تطمئن. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وقد دلت السنة على أن الإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ثم الإمام والمنفرد والمأموم يقولون ربنا ولك الحمد، وأي أو اللهم ربنا لك الحمد، هذا ثابت وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا حتى تعتدل قائما، وفي لفظ أحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، خلاص يرجع كما جاء في بعض الروايات يرجع كل عظم مكانه، وبهذا نعلم بطلان صلاة من إذا رفع من الركوع لا يستتم قائما، وإما يهوي بسرعة للسجود، هنا بطلت صلاته لأنه الآن ما طبق الطمأنينة، ولم يعتدل قائما، ولم كما قال عليه الصلاة والسلام فأقم صلبك حتى ترجع العظام، إذن هذا تعتبر تعد صلاته باطلة، وقد نص على هذا الأئمة، ولذلك يجب علينا الحقيقة مناصحة هؤلاء هداهم الله الذين لا يعتدلون قياما بعد أن يرفع. يقول وبعد هذا لو زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لو زاد هذا فهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هنا أيها الإخوة أحب أن أنبه على أن رفع اليدين الآن في ثلاث مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ثم هناك موضع رابع سنقرأه إن شاء الله وهو إذا رفع من التشهد الأول، إذا رفع من التشهد الأول في الثلاثية وفي الرباعية، إذا رفع من التشهد الأول فإنه يرفع يديه. بعض الناس إذا أراد أن يسجد يرفع يديه، وسيأتينا في حديث ابن عمر قال ولا ترفع يديك عند السجود، وبعض الناس إذا رفع مثلا من السجود يرفع يد، أو عند إرادة السجود بعد الجلسة بينهما أو بعد، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة، السنة هو هذا. وبعض الناس لا يرفع يديه البتة، والمشكلة إذا نصحت هؤلاء قال يا أخي الإمام فلان الشيخ يا لا إله إلا الله، حين أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي لو فلان هذا كان حيا، هذا روي عنه أنه كان يقول إذا عارض كلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بعرض الحائط، قال أبو حنيفة رحمه الله إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون، هو في واحد عاق مسلم عاقل يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالإنسان سمع السنة آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. على كل حال سيأتي إن شاء الله لهذا مزيد بيان. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود على الأعضاء السبعة، يعني يسجد الإنسان على وجهه، وهذا يشمل الجبهة والأنف واليدين الكفين، يضعهما حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه، ويحاول أن تكون أصابعه مستقبلة القبلة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرفع رجل يخفض رجل، هذا كله خطأ، هذا كله خلاف السنة. أو بعضهم يضع يديه مجموعة الأصابع وهو في السجود، هذا أيضا خطأ. كل هذه مخالفات لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت سيأتي لهذا حديث. قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يفترش اليسرى وينصب اليمنى. التورك سيأتينا إن شاء الله تعالى في التشهد الأخير، أما هذا نعم ففي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول. قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هنا قال كلها، شوف يكرر في الروايات تطمئن، حتى تطمئن قائمة، حتى تطمئن قائمة، لأن المقصود في هذا الحديث هو الطمأنينة، والتي كان من أجلها رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاته. وفسر الطمأنينة عليه الصلاة والسلام بقوله: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اسمع، إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، يعني يكمل الوضوء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر اللمعة، يعني كهكذا لم يصلها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. فيحرص الإنسان أيها الإخوة أن يسبغ الوضوء. وأحاديث الوضوء قرأناها والله الحمد، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الوضوء، كان يحضر الماء ويتوضأ أمامه. ولذلك دعوت في هذا المجلس الشريف المبارك، دعوت الآباء، كلنا والله الحمد عنده أسرة، والمعلمين ومن لهم التوجيه والإرشاد، أن يطبق الوضوء. توضأ يا أخي أمام أولادك وبناتك، أمام زوجتك، أمام أقاربك، ما دام الله نعم عليك بالخير وبالعلم، طبق الوضوء. علم في ناس يجهلون مسائل كثيرة في الوضوء، بل حتى في الصلاة في أشياء كثيرة، يعني أمور التطبيق، يعني نحن نؤكد عليها. التنظير طيب والتعليم مهم، لكن التطبيق ولا شك يرسخ ويثبت المعلومة. على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام، وهو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ثم يكبر الله تكبيرة الإحرام، ويحمده ويثني عليه، هذا دعاء الاستفتاح. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، يعني المقصود سورة الفاتحة لأنها الركن، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ونحن قلنا هذا في حق من لا يستطيع، ومع ذلك يجب عليه أن يتعلم وأن يحفظ سورة الفاتحة. حتى يقول الشيخ بن عثيمين: لو يقرأها في ورقة، إذا ما يقدر يحفظ لو يطلعها من جيبه ويقرأها، لا بد يقرأ، لا بد أن يقرأ. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، هذا يفسر ما سبق. ولابن حبان: ثم بما شئت، وهذا دلت عليه الروايات السابقة. الحقيقة يعني كلام الشيخ رحمه الله تعالى يعني فوائده كثيرة، ويعني كما قلت من أحيل على مليء فليحتل. أتوقف عند هذا الحد لنقرأ غدا إن شاء الله تعالى حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أنا هناك مسائل كثيرة أنا لم أذكرها لأمرين: لحسن ظني بالجميع إن شاء الله أنهم سيقرؤون كلام الشيخ رحمه الله، والأمر الثاني أنها ستأتينا في دروس قادمة. الحمد لله. أيها الإخوة، هذه جملة من الأسئلة. هذا أحدهم يسأل يقول يعني طلب الدعاء. أنت الحمد لله أنت الآن في هذا المقام الشريف وفي هذا المكان الطيب المبارك وبين الأذان والإقامة، أسأل الله عز وجل للجميع غفران الذنوب وسداد الديون، صلاح القلوب وتيسير الأمور وتفريج الهموم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الأخ يسأل يقول: متى تكون عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟ هل هو بعد الدفن أو قبل الدفن؟ لأن أمور الدفن قد تطول لبعض الإجراءات. نحن نقول أنه يبدأ بعد الموت، إذا مات تحسب المرأة إذا لم تكن حاملا 4 أشهر و10، وإذا كانت حامل فإنها بالوضع، تنتهي عدتها بالوضع سواء طالت المدة أم قصرت، خلافا لما ذهب إليه علي رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم أنها تعتد بأطول الأجلين، ولكن هذا على كل حال خلاف كلام جمهور أهل العلم، وهو أن الآية في هذا صريحة أن من ليست حاملة عدتها 4 أشهر و10، يعني 10 أيام، وتبدأ منذ توفي زوجها. يمكن بعد أن زوجها مثلا في بلد ثاني، ومتى تنتهي الإجراءات ومتى ينقل بالطائرة ومتى يصل، ما تبدأ إلا إذا وصل، يمكن يقعد بعد 20 يوم، الله أعلم يعني. فنحن لا ارتباط بمسألة الدفن ومسألة الوصول الجنازة، لا ارتباط بهذا، الارتباط باليوم الذي توفي فيه تحسب 4 أشهر و10، وإن كانت حاملا فنهاية عدتها بوضع الحمل سواء طال الحمل أم قصر، والله أعلم. هذا الأخ يعني حكم الإسراف والتبذير، ما في شك الإسراف والتبذير لا خير فيه، ويعني خطبة الجمعة كانت لله الحمد في الجوامع ودائما في المحاضرات وفي التوجيهات كله عن يعني التحذير من الإسراف والتبذير، قلما نعمة ذهبت عن قوم فرجعت إليهم إلى غير ذلك. يعني وهذا يجب فيه التناصح، يعني ما يكفي الإنسان في نفسه، نعم أنت في نفسك مسؤول عن بيتك والإسراف والتبذير، وأيضا ناصح من تراه، ناصح وخوفه بالله عز وجل، اتق الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا الباقي اصرفه صرفا طيبا، إما في الجمعيات الخيرية المرخص لها من الدولة والتي لها الصبغة الرسمية، أو إذا كنت أنت بنفسك فتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا الإنسان الذي ستعطيه الطعام، هذا بني آدم تعطيه يعني أي أكل؟ لا، رتب الأكل، نظفه، قدمه تقديما حسنا. الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. أما كل إنسان يضع كذا على كذا ووضع غير مناسب، لا يا أخي، اتق الله عز وجل يا أخي، أعطي شيء طيب وفي إناء طيب وببشاشة وبيعني تقديما حسن. يعني الله قال: ولقد كرمنا بني آدم. وكل إنسان أي شيء. وأيضا الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا الأخ يسأل يقول: هل يجوز أن أزيد ما شاء الله من الأدعية في الركوع والسجود؟ أما الركوع فكما قال عليه الصلاة والسلام: فعظموا فيه الرب. وأما السجود سيأتينا إن شاء الله: فأكثروا فيه من الدعاء. فقامن، قامن يعني حري أن يستجاب لكم. فأنت تنحب ادع بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. قالوا: إذا نزيد؟ قال: الله أكثر، الله أعظم. قال عليه الصلاة والسلام: يعني ما عند الله يعني عظيم وفضله وخيره على عباده سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى. فنعم، ألح إلى الله وأدعو وأكثر من الدعاء. يقول هنا: ما حكم من توضأ 3 مرات في الأذنين وفي مسح الرأس؟ لا، هذا خلاف السنة، ما في مسح الرأس والأذنين مرة واحدة فقط، ما تمسح 2 و3، لا، هذا 2 و3 هذا في الغسل، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى باب 1 و2 و3، لكن المسح ما هو كل شوي تمسح رأسك وأذنيك، نعم. والسنة أيضا ماء واحد يكفيك لمسح رأسك ولأذنيك، تبدأ بمقدم رأسك وتدبر بيديك ثم تقبل بهما ثم تمسح أذنيك هكذا مرة واحدة ولا تزيد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول كيف صلاة المغرب والعشاء في الطائرة؟ نحن قلنا أيها الإخوة مرارا وتكرارا إذا وجد مصلى في الطائرة فهذا طيب، تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات. طيب أنت الآن غير هذا، أنت بين خيارين، إما أنك تنتظر وتصل إلى البلد الذي تصل إليه في وقت متسع للعشاء فتجمع جمع تأخير المغرب 3 والعشاء 2 ركعات ما دام أنك في المطار ما خرجت منه إلى بلدك، أو أنك تجمع جمع تقديم فتصلي المغرب قبل أن تركب الطائرة وتجمع معها العشاء وتصليها 2 ركعات هذا وأنت في الأرض. طيب قال أحدهم لا أنا أريد أن أصلي في الطائرة المغرب والعشاء هل تمنعوني؟ أقول لا والله لا نستطيع أن نمنعك، لأن فيه جماعة من أهل العلم يقولون تصلي وأنت في الطائرة، ولو لم تستطع تستقبل القبلة ولو لم تستطع القيام خاصة إذا لم يوجد مصلى في آخر الطائرة فصلي والحمد لله وصلاتك صحيحة. فلكن نحن نقول الأولى والأفضل إذا أنت تعرف فيه متسع من الوقت أن تجعلها إما قبل أو بعد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.